بسم الله الرحمن الرحيم.
موقع الطريق إلى الله يقدم.
لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة كل ضلالة في النار. قال عليك العزيز الوفار: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم. علمنا شيئا مجملا من أحكام الإيمان في الدروس الفائتة في بيان قول النبي عليه الصلاة والسلام: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. هذا حديث النبي عليه الصلاة والسلام عن الإيمان في حديث جبريل العظيم. سنشرع بحول الله وقوته في بيان معنى الإسلام، ثم نتكلم بعدها في الأحكام المتعلقة بالإحسان. فجبريل جاء للنبي عليه الصلاة والسلام وهو لا يعرفه، كما صح ذلك في روايات عند النسائي وابن حبان وآخرين. قال النبي عليه الصلاة والسلام: والله نفسي بيده، ما علمت أنه جبريل إلا بعدما ولى. فجاء جبريل على هيئة المتعلم أو المعلم، قوله للعلماء بحسب ما جاء في الروايات أنه وضع يديه على فخذيه على هيئة المتعلم أو وضع يديه على فخذي رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما جاء في رواية النسائي على هيئة المعلم. فسأله جبريل: ما الإسلام؟ الإسلام والإيمان والإحسان، هذه ألفاظ شرعية لها قاعدة أصلية عند العلماء. هذه الألفاظ إذا اشتركت في سياق واحد افترقت في المعنى، وإذا افترقت اجتمعت في المعنى. هذه سياقات إذا اجتمعت في سياق واحد، يعني إذا قال المسلم والمؤمن، إذا المسلم هو العامل بأصول الإسلام الذي يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويأتي بأركان الإسلام في ظاهره. أما المؤمن فوصف زائد على مجرد الإسلام، وقدمنا طرفا من ذلك في اللقاءات السابقة. إذا نظم الإسلام والإيمان والإحسان هذه الألفاظ، كما نص على ذلك ابن تيمية رحمه تعالى في الإيمان الكبير، وكما ابن رجب رحمه تعالى في غير الموضوع من كتبه، أن ننظر كجمع لهم الحكم وغيره. قال: الإيمان والإسلام نظام، إذا اشتمع يعني في السياق افترق في المعنى، وإذا افترق في السياق اجتمع في المعنى. يعني إذا ذكر لفظ الإسلام وحده في سياق، مثلا إن الدين عند الله الإسلام، ما معنى الإسلام في هذه الآية؟ الإسلام في هذه الآية أي الإسلام والإيمان والإحسان هذه الأركان الثلاثة أو هذه الطبقات الثلاثة المذكورة في حديث جبريل، لأن الإسلام لا ذكر وحده. كذلك الإيمان، الإيمان إذا ذكر وحده يطلق على الإسلام والإيمان والإحسان. أما إذا ذكر وحده الإسلام فهو معنى زائد على مجرد الإسلام، معنى أخص من الإسلام. قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما أيمانا يدخل الإيمان في قلوبكم، ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. يبقى وعدنا الله تبارك وتعالى عن قولهم آمنا وأثبت لهم الإسلام. يبقى الأعراب كانوا مسلمين ولكنهم لم يكونوا مؤمنين عاملين بطاعة الله مسلمين بشرع الله على وجه الأخص من مجرد الإسلام والإقرار بالشهادتين. يبقى الإسلام والإيمان والإحسان ألفاظ مستوحات مع حقائق شرعية، إذا جاءت في سياق واحد فكل لفظ من هذه الألفاظ له معنى مختلف، وإذا افترقت في السياقات فهي شاملة لغيرها، كل عام شامل لغيره. الإسلام يشمل الإيمان والإحسان، الإيمان يشمل الإسلام والإحسان، والإحسان يشمل كذلك الإيمان والإسلام. إذا ألفاظ إذا اجتمعت افترقت، وإذا افترقت اجتمعت. طيب في هذا الحديث العظيم حديث جبريل قال عليه الصلاة والسلام لما سأله قال ما الإسلام، فقال له الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج بيته. وفي روايات أخرى صحيحة عند أبي داود وعند أهل السنة وتعترف وتغتسل من الجنابة، هذه روايات صحيحة على هذا الحديث. إذن الأصل في روايات البخاري ومسلم عن الحديث أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة. هذه أركان الإسلام التي قال فيها النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين من حديث ابن عمر بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم وحج البيت وصوم رمضان. إلى هذا هو الإسلام، هذا هو الإسلام. هذه هي الأشياء التي ضمن الأعمال التي ينبغي أن يتصف بها المسلم أن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ويصوم رمضان ويحج البيت إن استطاع إليه سبيلا. طيب بإذن الله تبارك وتعالى في هذا اللقاء وما سيليه من لقاءات لنا وقفة يعني تفسيرية لمعنى لا إله إلا الله ومعنى محمد رسول الله، ما معنى شهادة أن لا إله إلا الله ومعنى شهادة أن محمد رسول الله. وأن الشهادتان هما أصل الإسلام، فمعنى كافر يدخل في هذا الدين إلا بأن يقر بالشهادتين قولا وقلبا، أن يقر بهما بلسانه وأن يقر بهما بقلبه. يعني أن رجلا أقر بقلبه أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ثم بعد ذلك لم وأبى أن يقر بلسانه، هذا كافر حتى لو أقر بقلبه، كما يقع كثير من المشركين وكثير من اليهود الذين كانوا يعرفون رسول الله كما يعرفون أبناءهم، كما قال الله تبارك وتعالى في وصفهم يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، ولذلك حكم التوهم بالكفر. لماذا؟ لأنهم أبوا أن يقروا بأن محمد رسول الله، وأبوا أن يقروا كذلك بأن لا إله إلا الله، فما قالوها بألسنتهم، فما قالوها بألسنتهم أو ما كان في حكم اللسان. يعني أن رجلا أخرس يجب عليه أن يقر بها كتابة أو إشارة، بالإشارة المفهمة بين المعارف بين هؤلاء. فهو لا إله إلا الله محمد رسول الله، هذه هي الكلمة التي بها يدخل الكافر إلى الإسلام، يتحول الكافر من إنسان كافر لإنسان مسلم. وهذه الكلمة العجيبة يقع بها من البركات والخيرات في قلب هذا الكافر ما لا يعلمه إلا الله، ولا يستشعر ويعرف ويقرب إلا من كان على الكفر ثم دخل في الإسلام. لا يستشعر هذا المعنى إلا من كان كافرا ثم دخل إلى هذا الدين. ومن أذل الشواهد على هذا المعنى حديث عجيب جدا عند الإمام مسلم من حديث أبي هريرة، عند الإمام مسلم من حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ضافه ضافا هو كافر، يعني أكرمه ضافا هو كافر، فأمر له رسول الله صلى الله عليه وسلم بشاة فحلبت، فشرب هذا الرجل حلالها، فأمر بأخرى فحلبت فشربها، ثم أخرى فشربها، حتى شرب حلاب سبع شياة، يعني حلب له سبع شياة وشرب حلابها جميعا. ثم أصبح هذا الرجل قد أسلم. هذا من العجائب. طبعا الحلاب هو الإناء اللي بيحلب فيه اللبن، فحلبت له شاة حلب كل ما فيها من لبن، فشربها حتى شرب لبن حلاب سبع شياة. فأصبح هذا الرجل قد أسلم، فأمر له رسول الله صلى الله عليه وسلم بشاة فشرب حلابها، فأمر له بأخرى فلم يستتمها، يعني لم يستطع أن يكمل الحلاب الثاني فقط. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حينئذ: المؤمن يشرب في معين واحد، والكافر يشرب في سبعة أمعاء. لا إله إلا الله. المؤمن يشرب في معين واحد، والكافر يشرب في سبعة أمعاء. طيب ما هي دلالة هذا الحديث؟ هذا الحديث فيه أن هذا الرجل كان كافرا فشرب سبع حلاب سبع شياه في جلسة واحدة، وأصبح هذا الرجل وقد دخل في دين الله، دخل في الإسلام، أسلم، يعني ما وقع له أي شيء إلا أنه دخل في دين الله تبارك وتعالى، نطق بالشهادتين: بس أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. لم يصلي بعد، لم يزكي، لم يجاهد، لم يبايع، لم يفعل أي شيء، كل ما فعله أنه قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. فأصابه من بركات وخيرات الشهادتين ما ظهر على جسده وما ظهر على أمعائه، فأصبح ولا يستطيع يستتم الحلاب الثاني. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: المؤمن أو المسلم الكافر يشرب في سبعة أمعاء، والمؤمن يشرب في معين واحد. فإذا النطق بالشهادتين وإقرار القلب واللسان بهما هذا أمر له سر لابد أن نتعرف عليه، له عمق إيماني لابد أن نتوغل فيه ونتعرف عليه، لأن مدار الدين على الشهادتين، لأن مدار هذا الدين على تحقيق الشهادتين، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ف لذا قال الله تبارك وتعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله. هذه الآية التي افتتحنا بها فاعلم أنه لا إله إلا الله، يعني هذا أمر، والأمر يقتضي الوجوب، أمر للنبي عليه الصلاة والسلام، وطبعا لذلك هو أمر لأمته، لأن كل أمر للنبي عليه الصلاة والسلام ما لم تثبت الخصوصية بدليل فهو أمر لأمته، كما قال الله يا أيها النبي إذا طلقتم النساء، لم يقل يا أيها النبي إذا طلقت النساء، لا إذا طلقتم النساء. إذن كل نداء وكل أمر للنبي عليه الصلاة والسلام هو أمر لأمته، فهو هنا قال فاعلم أي محمد وتبعا لذلك الأمة فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم. يبقى العلم بلا إله إلا الله، في حاجة اسمها العلم بلا إله إلا الله، والعلم بأن محمد رسول الله هذا علم، علم لابد أن نتعلمه، كما جاء في حديث جندب، حديث جندب الذي افتتحنا به دورة العقيدة السابقة، في الذي قال فيه كنا مع النبي عليه الصلاة والسلام ونحن فتيان حذاورة أي أقوياء، فتعلمنا الإيمان ثم تعلمنا القرآن، قبل أن نتعلم القرآن ثم تعلمنا القرآن فازددنا به إيمانا، يبقى تعلمنا الإيمان قبل أن نتعلم القرآن ثم تعلمنا القرآن فازددنا به إيمان. من أهم وأخطر صور الإيمان التي ينبغي أن نتعلمها هي الإيمان بلا إله إلا الله، العلم بلا إله إلا الله، نعلم ما معنى لا إله إلا الله وما الذي يترتب على لا إله إلا الله، وكيف يوقن القلب على لا إله إلا الله، وكيف تكون لا إله إلا الله سببا في نجاة الإنسان في الدنيا والبرزخ والآخرة، يعني في الثلاث في أنواع الحياة الثلاثة، الحياة الدنيا وحياة البرزخ والحياة الآخرة، فاعلم أنه لا إله إلا الله. ولذا جاء عند مسلم من حديث عثمان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مات وهو يعلم أن لا إله إلا الله دخل الجنة. يا سلام، من مات وهو يعلم أن لا إله إلا الله دخل الجنة. يبقى العلم بلا إله إلا الله هذا من أهم وأخطر مقاصد الشريعة، أن نعلم أن لا إله إلا الله. كيف نعلم أن لا إله إلا الله؟ أولى خطوات العلم بلا إله إلا الله أن نعلم معنى هذا الحرف الذي يسبق لا إله إلا الله عادة في النصوص الشرعية، وهو شهادة أن لا إله إلا الله. نعلم معنى هذا الحرف، ما معنى أشهد أن لا إله إلا الله؟ أشهد، ما معنى الشهادة؟ الشهادة عند العلماء كما ألمحنا إلى ذلك في الدرس الأول من دورة العقيدة، لفظ أشهد، الشهادة في لسان العرب كما قال الجوهري في الصحاح هي الخبر القاطع، هذه الشهادة. يبقى الشهادة في لسان العرب هي الخبر القاطع، لما يقول قائل أشهد أن فلانا سرق، أو أشهد أن فلانا صلى، أشهد أي رأيت ذلك بعيني، هذا معنى الشهادة، أي أنه رأى ذلك بعينه، فأشهد أن فلانا سرق أو أشهد أن فلانا صلى، هذه شهادة عينية، ولذا يقال بأن الشهادة في لسان العرب هي الخبر القاطع، يعني أنا أقطع بأن فلانا من الناس سرق، أو أقطع يعني خبر قاطع لا يقبل التردد ولا يقبل التشكيك، خبر قاطع. طبعا لابد أن يصدر هذا الخبر عن عدل، عن ثقة، فالخبر القاطع هو أننا نخبر خبرا قاطعا أن لا إله إلا الله، يخبر خبرا قاطعا أن محمد رسول الله، ووصل القطع بهذا الخبر لدرجة المشاهدة أننا نرى بأعيننا أن لا إله إلا الله، نرى ذلك بأعيننا. كيف نراه؟ نرى ذلك في آيات الله الكونية، في كل آية من آيات الله، وله في كل شيء آية تدل على أنه واحد سبحانه وتعالى. في كل شيء، سواء من الناس أو الحيوانات أو الجمادات أو الأمور المعنوية أو الأمور الحسية، في المعارف، في العلوم، في كل شيء في هذا الكون، حتى الشرور، حتى الشرور وطبيعة الشرور وما تؤول إليه، كل شيء في هذا الكون يدل على أن الله واحد سبحانه وتعالى، يدل على لا إله إلا الله. هذا الخبر الكوني، الآيات الكونية المنظورة. في بقى تاني آيات شرعية منظورة، في آيات شرعية مسطورة. احنا عندنا الآيات كونية وشرعية، يعني منظورة بالعين ومسطورة في الكتب نقرأها. فالآيات الشرعية المسطورة كالكتاب، ككتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام وغيرها من الآيات المسطورة، هذه تدل على أن الله واحد، وهذا ما جاء به عشرات الألوف من الأنبياء والمرسلين، جاءوا بلا إله إلا الله، لم يأتوا بغير لا إله إلا الله، جاءوا بلا إله إلا الله. إذن لما نقول أشهد أن لا إله إلا الله، يعني أخبر خبرا قاطعا أراه بعيني، على أخبر عن شيء رأيته بعيني أن لا إله إلا الله، أخبر أن محمد رسول الله شهادة عينية حقيقية، رأيت ذلك في دلائل نبوته وفي إحكام سنته صلى الله عليه وسلم، ورأيت ذلك كذلك في شمائله عليه الصلاة والسلام وسيرته إلى غير ذلك. رأيت أن محمد رسول الله، رأيت في تأييد الله له ولدينه، رأيت ذلك في الغيبيات التي أخبرنا بها عليه الصلاة والسلام، رأيت ذلك في الإعجاز التشريعي الذي جاء به عليه الصلاة والسلام، والبيان البديع الذي جاء به لمجمل القرآن، رأيت هذا فشهدت أن محمد رسول الله. إذن أشهد، هذه شهادة خبر قاطع من خلال الآيات الكونية المنظورة والآيات الشرعية المسطورة بأن لا إله إلا الله. وكذلك الفطرة تشهد أن لا إله إلا الله، الفطرة تشهد، غرائز الإنسان التي خلق بها في طبيعتها تنال وتشهد أن لا إله إلا الله. وهذا ما أشهدنا الله تبارك وتعالى عليه في عالم الذر. قال الله: إذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا: بلى شهدنا. فقال الله: أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون. يبقى عشان ما حدش يكون له حجة بين يدي الله سبحانه وتعالى، حدش يكون له حجة بين يدي الله، فأخذ الله من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم. فهذه شهادة متأصلة في فطرة الإنسان، متأصلة في غرائز الإنسان، كما نقلنا ذلك عن بحث أرباب العلوم التجريبية في جامعة أكسفورد وغيرها من الجامعات، لما درسوا غرائز الإنسان أو ميل الإنسان للإيمان بالإله واليوم الآخر، هل ده ميل مكتسب ولا ميل فطري غريزي؟ وأثبتوا في النهاية أنه ميل فطري غريزي في الإنسان. وإذا قال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة: كل مولود يولد على الفطرة، كل مولود بلا استثناء، كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، ولم يقل صلى الله عليه وسلم أو يسلمانه. ليه؟ لأن الفطرة هي الإسلام، لم يقل أو يسلمان. الإسلام ده مش دين مكتسب، الإسلام دين فطري، دين بيندمج مع الفطرة. هذه من المعارف الإنسانية الإلهية، معارف التي نزلت على الناس من عند الإله سبحانه وتعالى، ويتوافق تماما في كل تفاصيله وأحكامه مع الفطرة التي فطر الله الناس عليه، بخلاف الملل الأخرى، الملة النصرانية أو اليهودية أو المجوسية. هذه ملل تتصادم مع الفطرة التي فطر الله الناس عليه، تتصادم معها وتتنافر معها، لا تتآلف ولا تتجاذب مع هذه الفطرة. فلذا قال كل مولود يولد على الفطرة. فهذه الشهادة في واقع الأمر نابعة من شهادة القلب الغريزية، شهادة غريزية من داخل الإنسان، وتأكدت هذه الشهادة بعد ذلك بآيات الله الكونية المنظورة وآيات الله الشرعية المسطورة، فتأكدت على الشهادة. وإذا قال الله نور على نور، أي نور الإيمان على نور القرآن، وقال بعضهم نور الفطرة على نور الإيمان، يعني في نور الفطرة، الفطرة في ذاتها في لها نور، والإيمان المكتسب من النصوص الشرعية له نور زائد على الفطرة، فيأتي نور الفطرة ويندمج مع نور الإيمان فيكون نور قلب عبد المؤمن، يضيء قلب العبد المؤمن بنور الفطرة، نور على النور. فهنا قال عليه الصلاة والسلام من مات وهو يعلم أن لا إله إلا الله دخل الجنة. كلمة فعلم أنه لا إله إلا الله وكلمة وهو يعلم أنه لا إله إلا الله في حديث النبي عليه الصلاة والسلام، دي كلمة كبيرة جدا، كلمة كبيرة مش كلمة سهلة. العلم بلا إله إلا الله ده علم، يعني هو في واقع الأمر علم بعلم بالله وعلم برسل الله وعلم بكتب الله وعلم بشرع الله وعلم بحكمة الله، علم بأسماء الله، علم بصفات الله، علم باستحقاق الله للعبادة، علم بقدرة الله، بقدر الله، علم بجزاء الله، العلم بكل ما له تعلق بالسماء يدخل في هذا الحرف، وهو يعلم أن لا إله إلا الله. العلم لماذا؟ أن كل شيء في دين الله من الأحكام، كل الآيات الشرعية المسطورة في دين الله تبارك وتعالى تؤدي في نهاية الأمر إلى لا إله إلا الله، وكل الآيات الكونية المنظورة في نهاية الأمر تؤدي إلى لا إله إلا الله، تؤدي إلى لا إله إلا الله. هذه هي أعظم الغايات التي خلقنا لأجلها، العلم، العلم بلا إله إلا الله الذي يؤدي بالإنسان إلى اليقين على لا إله إلا الله، وإخلاص النطق بلا إله إلا الله، والحياة بلا إله إلا الله، والموت على لا إله إلا الله. هذه الكلمة الطيبة التي تذهب عن الناس في آخر الزمان، لا يبقى شيء من أحكام هذا الدين في آخر الزمان إلا لا إله إلا الله، كما جاء عند ابن ماجه من حديث حذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يدرس الإسلام كما يدرس وشى الثوب، حتى لا يدرى ما صيام ولا صلاة ولا نسك ولا صدقة، ما حدش يعرف إيه كلمة صيام دي يعني إيه، ولا صيام ولا صلاة يعني إيه، ولا نسك ولا صدقة، محدش يعرف. ويسرى على كتاب الله في ليلة فلا يبقى في الأرض منه آية، يعني يرفع القرآن فلا يبقى في الأرض منه آية، وتبقى طوائف الناس، الشيخ الكبير والعجوز يقولون أدركنا آباءنا على هذه الكلمة، يقولون لا إله إلا الله فنحن نقولها سبحان الله. هذا يقع في آخر الزمان، لا يعرف الناس لا صيام ولا صلاة ولا نسك ولا صدقة، ويرفع كتاب الله ويرد إلى الله لأنه منه بدأ وإليه يعود سبحانه، ويبقى طائفة من الناس يقولون أدركنا أباءنا على هذه الكلمة، يقولون لا إله إلا الله فنحن نقول لا إله إلا الله، يعني تقليدا، لا يعرفون هذه الكلمة الطيبة التي لا تطيب حياة إلا بها، لا تطيب حياة إلا بالعلم بها. لا يمكن أبدا تطيب حياة إنسان إلا بأن يعلم أنه لا إله إلا الله، يعلم أنه لا إله إلا الله ويعمل على وفق هذا العلم بلا إله إلا الله، كلمة طيبة سماها الله تبارك وتعالى بالكلمة الطيبة، كما جاء في سورة إبراهيم قوله تعالى: ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. يا سلام، تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. فالكلمة الطيبة في هذه الآية هي لا إله إلا الله، كما أخرجه ابن جرير الطبري وكذا غيره عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال في هذه الآية: ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة هي شهادة أن لا إله إلا الله، كذا قال ابن عباس، كشجرة طيبة هي المؤمن، قال وهو المؤمن. إذا الشجرة الطيبة، الكلمة الطيبة هي لا إله إلا الله، والشجرة الطيبة هي المؤمن، كما جاء في الصحيحين من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها، لا يسقط ورقها، إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها وإنها مثل المسلم، حدثوني ما هي. قال ابن عمر: فوقع الناس في شجر البوادي، ووقع في نفسي أنها النخلة، فاستحييت، طبعا لمقام أبي بكر وغيره من أكبر الصحابة، فقال: حدثنا ما هي يا رسول الله؟ قال: هي النخلة. النخلة، يبقى المؤمن كالنخلة، ولا إله إلا الله مثلها الله تبارك وتعالى بالنخلة. يبقى هذه الشجرة، هذه كلمة طيبة، هي لا شهادة أن لا إله إلا الله كما قال ابن عباس، كشجرة طيبة، قال وهو المؤمن، أصلها ثابت، قال يقول لا إله إلا الله، هذا أصلها. يبقى أصل هذه الشجرة شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، هذا أصل هذه الشجرة. قال أصلها ثابت يقول لا إله إلا الله، ومعنى ثابت، ثابت في قول المؤمن كما قال ابن عباس، وفرعها في السماء، قال يرفع بها عمل المؤمن إلى السماء، يعني هذه الكلمة يرفع بها عمل المؤمن إلى السماء. ومثل كلمة خبيثة قال هي الشرك، كشجرة خبيثة قال هي الكافر، اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار. فالشرك ليس له أصل يأخذ به الكافر، ولا برهان له فيه، ولا يقبل الله تبارك وتعالى مع الشرك عملا. فها هنا بين الله تبارك وتعالى أن الكلمة الطيبة، الكلمة الطيبة هي لا إله إلا الله، ومثل هذه الكلمة بالشجرة الطيبة ألا وهي النخلة. والنخلة في واقع الأمر شبهها النبي عليه الصلاة والسلام بالمؤمن، يبقى في ترابط بين لا إله إلا الله والنخلة والمؤمن، إن الثلاثة أصلهم ثابت، والثلاثة بيؤتوا أكلهم كل حين بإذن ربهم. النخلة تؤتي أكلها كل حين، يعني كما قال عليه الصلاة والسلام الإيمان، كما عند مسلم من حديث أبي هريرة قال: الإيمان بضع وسبعون شعبة، أعلاها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. الحياء شعبة من الإيمان، يبقى الإيمان بضع وسبعون شعبة، هي مكون لهذه، هي عبارة عن هذه الثمار، ثمار النخلة، ثمار لا إله إلا الله. يبقى هذه النخلة أصلها لا إله إلا الله، تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. فهذه النخلة، هذه الكلمة الطيبة، تؤتي أكلها كل حين في الدنيا وفي البرزخ وفي الآخرة، تؤتي أكلها على المؤمن في الدنيا وتؤتي أكلها على المؤمن في البرزخ، فتكون سببا في نجاة المؤمن من عذاب الله في الدنيا ومن الضنك والتنكد ومكائد الشياطين شياطين الإنس والجن، تكون سببا في نجاته في الدنيا من عقوبة الإسلام على غير المسلم. هذه الكلمة تعصم دم المسلم في 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 الدنيا، كما قال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين من حديث ابن مسعود: من قال لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. هذه الكلمة عاصمة لدماء المسلمين، مجرد الإقرار بأن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وعدم الإتيان بناقض للا إله إلا الله، وهذا أمر مهم جدا في هذا السياق، عدم الإتيان بناقض للا إله إلا الله. يبقى قول لعن رجلا قال لا إله إلا الله ثم جاء بناقض لهذه الكلمة لا تنفعه لا إله إلا الله لا في الدنيا ولا في الآخرة. هذه مسألة من أهم المسائل المتعلقة بعلم لا إله إلا الله. ثاني، لعن رجلا قال لا إله إلا الله وقال محمد رسول الله وشهد على ذلك أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، ثم جاء بناقض للا إله إلا الله أو بناقض لأن محمد رسول الله، فحينئذ لا تنفعه لا إله إلا الله محمد رسول الله لا في الدنيا ولا في الآخرة. ولذا جاء عند مسلم عن والد أبي مالك الأشجعي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله. انظروا إلى هذه الزيادة أو هذا القيد، قال: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله. يعني حرم ماله ودمه، في ظاهر الأمر نحرم ماله، ماله يصير حراما ودمه يصير حرام، لا يسفك دمه ولا يؤخذ ماله، وحسابه على الله فيما وراء ذلك، يعني لو أنه أبطن الكفر وأظهر الإسلام وعمله عملة المسلمين، إلا إذا ظهر منه الكفر البواح، إلا إذا ظهر منه الكفر البواح. يعني الأصل أن كل من ولد من أبوين مسلمين أنه مسلم، والأصل أن كل من نطق بالشهادتين ولم يأتي بناقض ظاهر واضح أنه مسلم، هذا الأصل. لكن من جاء بناقض من نواقض الإسلام حتى بعد النطق بالشهادتين فهو كافر، إذا مات لا يغسل ولا يكفن ولا يدفن في مقابر المسلمين. يبقى لازم يتم مع بعض: من قال لا إله إلا الله يعني اعتقد وعلم بها فاعلم أنه لا إله إلا الله، فمن قال لا إله إلا الله يعني أقر بها وطبعا لذلك طبعا وأن محمد رسول الله، هذه تابعة لها بإجماع أهل العلم وقد نص عليها في روايات أخرى. من قال أن لا إله، من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، قال: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله، وكفر بما يعبد من دون الله. يبقى إذن من قال لا إله إلا الله ولم يكفر بما يعبد من دون الله وصحح دينا غير دين الإسلام، أو صحح إلها غير الله، أو قال بإله مع الله، هذا كافر بإجماع المسلمين. يبقى كفر بما يعبد من دون الله. طبعا الكفر بما يعبد من دون الله سبحانه وتعالى يدخل فيها صور كتير جدا، يدخل فيها الكفر بما يعبد من دون الله من الآلهة، ويدخل فيها كفر بما يعبد من دون الله من الكتب المحرفة، ويدخل فيها الكفر بما يعبد من دون الله من الأهواء الفاسدة أو الأشخاص الأعيان. في ناس بتعبد الأحبار والرهبان، بيعبدوهم ويقدسوهم من دون الله، أو بيعبدوا المرجعيات الدينية بيقدسوها، في الإسلام لا تقديس للمرجعات الدينية. قداسة المرجعيات الدينية في الإسلام ما هي إلا قداسة الاحترام والتوقير، إنما قداسة العصمة أو قداسة العبودية لا، مفيش كده. وذلك ذم الله أهل الكتاب في قولهم اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. فقال عدي بن حاتم وكان نصرانيا ثم أسلم، قال كما عند البيهقي بإسناد صحيح: يا رسول الله ما عبدناهم، يعني يقصد ما سجدنا لهم وركعنا والخذال. فقال: أليس كانوا يحلون لكم الحرام ويحرمون عليكم الحلال فاتبعتموه؟ قال بلى. قال: فتلك عبادتهم. قال عليه الصلاة والسلام: فتلك عبادتهم. يبقى من صور العبادة الكفرية اتباع علماء السوء الذين يحرمون ما أحل الله، ما أحل الله يعني يحرمون المعلوم من دين الله ضرورة أنه حلال، يحرمون الحلال البين الواضح من دين الله، أو يحرمون أو يحللون الحرام البين الواضح من دين الله سبحانه وتعالى. فهذه صور من صور العبودية لغير الله سبحانه وتعالى، صورة من صور العبودية. فما ظنكم بعد ذلك، يعني إذا كان هذا الكلام في أناس عبدوا علماء الدين من دون الله وقدسوا آراءهم وقدموها على كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما ظنكم بأناس قدسوا كلام غير المسلمين على كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم؟ تخيلوا كما أناس طرحوا الشريعة جانبا وجاءوا بكلام الكافرين وجعلوه حكما بين المسلمين ووضع القوانين الوضعية التي تحكم بين الناس مصادمة لشرع الله وحكمه سبحانه وتعالى في كتابه. طبعا هذه القوانين الوضعية هذه صورة من صور العبودية لغير الله سبحانه وتعالى، صورة من صور العبودية لغير الله. فلأن الله تبارك وتعالى قال: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. هذا نفي لأصل الإيمان من أناس لا يسلمون لله تبارك وتعالى ولشرعه في الظاهر والباطن. فلا وربك قسم من الله، فلا وربك لا يؤمن. ولذلك مما قرره العلماء في هذا السياق، في سياق العبودية لغير الله سبحانه وتعالى، أن الكفر كفران، الكفر كفران. كفر الجحود والإنكار، وكفر الإباء والاستكبار. يبقى إذن الكفر نوعان: كفر الجحود والإنكار، وكفر الإباء والاستكبار. ما معنى كفر الجحود والإنكار؟ اللي هو مصادم ومخالف للا إله إلا الله، مصادم لحقيقة لا إله إلا الله. ما معنى كفر الجحود والإنكار؟ أن ينكر أحد معلوما من دين الله تبارك وتعالى بالضرورة، أن ينكر مثلا وجوب الصلاة، أو ينكر تحريم الزنا عياذا بالله. يبقى من أنكر وجوب الصلاة فهو كافر مرتد باتفاق الفقهاء، أو من أنكر تحريم الزنا، حرمة الزنا، فهذا كافر مرتد باتفاق الفقهاء. ده اسمه كفر الجحود والإنكار. طيب النوع الثاني من الكفر، كفر الإباء والاستكبار، هو موجود في زماننا ولكنه يخفى على كثير من الناس. يبقى كفر الإباء والاستكبار بيسموه كفر الإبليسي، إلا إبليس أبى واستكبر. ما معنى كفر الإباء والاستكبار؟ كفر الإباء والاستكبار هو أن يقر بوجوب الصلاة وأن يقر بتحريم الزنا، ولكن يقول: الصلاة واجبة فعلا، ولكن واجبة عليكم أنتم لا علي أنا. يخرج نفسه من التزام أمر الله، يعني يخرج نفسه من دائرة الالتزام بأمر الله سبحانه وتعالى. يقول: الزنا حرام فعلا، ولكن حرام عليكم أنتم لا علي أنا. يقول: الزنا حرام ولكن عليكم أنتم لا علي أنا. هذا يسمى عند العلماء بكفر الإباء والاستكبار عياذا بالله، أن يستكبر على أمر الله أو أن ينفي الإلزام أو الالتزام بشرع الله سبحانه وتعالى. واحد يقول تحكيم الشريعة ده واجب، ولكن واجب عليكم أنتم مش علينا. يقول تحكيم الشريعة ده واجب، بس واجب عليكم أنتم. طبعا لو قالوا تحكيم الشريعة أصلا لا يجب، هذا كفر، ده رد باتفاق أهل العلم لا خلاف بينهم في ذلك. يقول أصلا مش واجب علينا أصلا نحكم الشريعة أساسا، لكن واحد قال لا الشريعة تحكمها واجب، ولكن واجب عليكم على معشر الإسلاميين دول الناس اللي هم منتسبين للشريعة دي عليكم أنتم، لكن علينا إحنا لا، إحنا مش ملزمين إحنا نطبق الشريعة وما ندعو الناس لتحكيم الشريعة، مش كل زمان بكده. الكلام ده رد عن دين الله سبحانه وتعالى باتفاق الفقهاء فيما نص عليه ابن تيمية رحمه تعالى وكذا ابن القيم في آخرين من أهل العلم، نصوا على كان هذا ردة عن دين الله سبحانه وتعالى. فيبقى يبقى يبقى حتى لو صاحب هذا الكلام ليل ونهار قال لا إله إلا الله وحمد رسول الله لا تنفعه لا في الدنيا ولا في الآخرة، كمان أنكر آية في كتاب الله أو سب دين الله أو سب رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا مرتد باتفاق العلماء، لا تنفعه لا إله إلا الله ولا تنفعه محمد رسول الله، وإن قالها ليلا نهارا صبح مساء إلا أن يتوب من هذه الردة التي خرج بها من دين الله سبحانه وتعالى. يعني لو رجل سب دين الله سب الدين رد عن الإسلام باتفاق الفقهاء لا خلاف بينهم في ذلك، سب الدين رد عن الإسلام. يعني لو في واحد معروف دائما إن هو بيسب دين ربنا سبحانه وتعالى وعرف عنه ذلك ولم تعلم عنه توبة من سب الدين، هذا إن مات لا يغسل ولا يكفن ولا يدفن في مقام المسلمين، هذا إن مات لا يغسل ولا يكفن ولا يدفن في مقام المسلمين. أما لو ظهر صلاحه ويعني أو عقلت توبته من سب دين الله سبحانه وتعالى فهذا مسلم. طبعا لا، الذي يسب الدين الذي يموت على سب الدين هذا لا يصلي عليه، هذا ليس مسلم، هذا ليس مسلما، هذا كافر باتفاق الفقهاء لا خلاف بينهم في ذلك. لماذا؟ لأن سب دين الله مصادم للعلم بلا إله إلا الله، هذا مصادم لا يجتمعان في القلب، لا يمكن أبدا يجتمع في قلب واحد لا إله إلا الله مع سب دين الله سبحانه وتعالى أو سب الله أو سب رسول الله أو سب كلام الله، لا يمكن أبدا يجتمعوا. سب دين الله دليل على انتفاء أصل الإيمان من القلب، سب دين الله هذا دليل على انتفاء أصل الإيمان من القلب، كسب رسول الله، سب رسول الله دليل، يعني أي واحد يسب النبي عليه الصلاة والسلام هذا كافر باتفاق الفقهاء. ليه؟ لأن سب النبي عليه الصلاة والسلام دليل صارخ على انتفاء أصل الإيمان من هذا السب، من هذا الذي سب رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا، مفيش حاجة اسمها جهل في سب الدين، زي ما طبعا مفيش حاجة اسمها جهل في سب رسول الله، في حاجة اسمها جنون، يعني واحد مجنون سب الدين ده مجنون معذور. لو واحد مثلا أخطأ فطلع لفظ بالخطأ وهو يعني يعذر بالخطأ، لو واحد غير بالغ صبي صغير وسب يعذر بأنه لم يبلغ أصلا، واحد مكره على سب الدين هذا يعذر لأنه مكره. أما أن نقول أنه يجهل، مفيش مسلم على هذه الأرض يجهل أن سب الدين حرام. طيب هنقول هو يجهل أن سب الدين كفر، يعني هو دلوقتي يجهل أن سب الدين كفر، هل يشترط أن اللي بيسب دين ربنا ده يعلم أن سب الدين كفر عشان يكفر؟ لا يشترط بإجماع العلماء، لا خلاف بينهم في ذلك. اما اللي يشترط حاجه واحده بس، ان هو يعرف ان هو حرام، انه يعرف ان سب الدين حرام. طب هل يتصور ان مسلما على وجه الارض لا يعلم ان سب دين الاسلام حرام؟ هل ده متخيل اصلا ان واحد دلوقتي دخل في الاسلام، هل يتخيل ان واحد لا يعرف ان سب دين الاسلام حدق؟ اذا مجرد معرفته بان سب الدين حرام هذا كاف في تكفيره بإجماع العلماء. زنا الزنا بالضبط، لأن رجلا وقع في الزنا وهو يعلم أن الزنا حرام، هل هذا الإنسان يطبق عليه الحد أو لا؟ إنسان وقع في الزنا وهو يعلم أن الزنا حرام، هل يطبق عليه الحد أو لا؟ لا يطبق عليه الحد، لأنه لا يعلم أن الزنا حرام أصلا، وبالتالي لا يطبق عليه الحد. أما لو إنسان وقع في الزنا ويعلم أن الزنا حرام ولكنه لا يعلم أن الزاني المحصن يرجم أو أن الزاني البكر يبلد، هل هذا الإنسان يرجم ويبلد أو لا؟ يعني هو يعلم أن الزنا حرام ولكنه لا يعلم ما يترتب على وقوع الزنا، لا يعلم الحد، يطبق عليه الحد أو لا يطبق عليه الحد في قول عامة أهل العلم. لماذا؟ لأنه لا يشترط في ربك الحد أن يعلم أو لا، أن يعلم ما يترتب على هذا الأمر، المهم أنه يعلم أن الزنا حرام. علمه بأن الزنا حرام ووقوعها في الزنا بعد علمه أنه حرام، هذا كاف في تطبيق الحد. فكذلك علم أي مسلم يعلم أن سب دين الله حرام ثم يسب الدين، هذا كافر كفر أكبر ناقل عن ملة الإسلام. وطبعا احنا انا مش بقول الاحكام دي علشان احنا نخرج نحكم على اعيان الناس، قول ده مسلم ده كافر ده كده، مش قصدي كده، انما مهم جدا ان الانسان يتعرف على اصول واحكام هذا الدين، حتى اذا لو احنا عرفنا مثلا لو عرفنا دلوقتي احنا الطبيعي ان احنا بناكل لحوم، ومعروف ان اللحوم ما ينفعش ناكلها الا من ايد مسلم او من ايد واحد من اهل الكتاب، ما ينفعش ناكل لحوم ذبائح ذبحت على يد الكافرين. طيب لو عرفنا ان في جزار مثلا بيسب دين الله ليل نهار وصبح مساء كده بيسب الدين، ومعروف انه لم يتب من هذا الامر، ما ينفعش ناكل منه، لانه ليه؟ لانه هو اذا كان هو القائم على هذا الذبح فانا ذبح من كافر ليس بمسلم، هذا ليس بمسلم الذي يسب الله او يسب دين الله. سب دين الله اشد من سب الله، لان سب دين الله فيه سب لله وسب لرسول الله وسب لكلام الله وسب لشرع الله وسب لايات الله وسب لحكمة الله في هذا الدين وسب لفعل الله وسب لكل شيء متعلق بالله. سب الدين هذا اشد من سب الله سبحانه وتعالى. فأكل ذبائح النصارى هذا جائز لا إشكال فيه، وفيه تفاصيل وكلام عند أهل العلم، بس في النهاية قال الله طعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، فأباح الله لنا ذبائح أهل الكتاب. المهم يتبقى ذبيحة مذبوحة، يعني مذبوحة مش مقتولة بالصاق الكهربي أو مقتولة، تبقى ميتة، لأن الميتة حرام حتى لو على إيد مسلم. يعني لو مسلم أتل ذبيحة أتل بهيمة من غير الذبح ده حرام حتى لو من مسلم. فالنصارى الآن نعم أهل كتاب، النصارى أهل كتاب، إلا إذا ثبت عن طائفة بعينها من نصارى زماننا أنهم لا يؤمنون بكتابهم، لا يؤمنون بإنجيلهم، ولا يؤمنون بهذه الكتب التي بين أيديهم، لا يؤمنون بها أصلا. يعني هم ناس مثلا علمانيين أو ملاحدة أو كده، يبقى خلاص ده مش نصراني، تنسل من دينه. لكن لو عرف أن في طائفة من الناس، والطائفة دي معروف أنهم نصارى على سبيل الإجمال، نصارى أو يهود، فقد قال الله تبارك وتعالى في شأنهم وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم. يبقى إذن مسألة لا إله إلا الله ومحمد رسول الله، يعني دي مش معنى ان اي حد بيقول لا اله الا الله ان هو من المسلمين وان فعل ما فعل. لا، لو جاء بناقض للا اله الا الله لا تنفعه لا اله الا الله، لا في الدنيا ولا في الاخرة. اذا جاء بناقض للا اله الا الله، كان ينكر حرفا من كتاب الله، كان ينكر آية مثلا من كتاب الله، او ينكر معلوما من دين الله بالضرورة، ينكر حكما شرعيا معلوما من دين الله سبحانه وتعالى بالضرورة، او ينكر سنة النبي عليه الصلاة والسلام، واحد يخرج كده يقول ما فيش حاجة اسمها سنة، هذا كفر ناقل عن ملة الاسلام، انكر السنة على بعضها كده، غير لو واحد انكر حديث او اتنين نناقشه ونشوف، لو واحد انكر حديث او اتنين او كده دي حاجة تانية ممكن نناقش وناخد وندي معاه، لكن واحد بيقول ما فيش حاجة سنة اصلا، احنا السنة دي كلها نرميها في الشارع، ده انكار لمحكم القرآن. ربنا سبحانه وتعالى قال وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، هذه سنة. وقال وأنزلنا إليك الكتاب لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون، فين البيان ده؟ أين هذا البيان؟ وبين النبي عليه الصلاة والسلام في أحاديث متواترة لا يختلف فيها بعض العلماء، بين أن أعطى إشارات على بقاء السنة، قال عليكم بسنتي وقال تركت فيكم شيئين لن تضلوا بعدهما كتاب الله وسنتي. مثل هذا الحديث يدل على بقاء السنة، لأن إذا لم تبقى السنة فما معنى؟ يبقى قال النبي صلى الله عليه وسلم تركت فيكم شيئين، هذا عبث، هذا لا معنى له، لا طائل من ورائه. يبقى في أشياء معينة إذا فعلها الإنسان مع قوله لا إله إلا الله أو مع قوله محمد رسول الله تخرج من ملة الإسلام، حتى وإن كما قال الرسول في حديث النفاق المشهور قال وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم، حديث آية المنافق 3، في رواية مسلم في أحد روايات مسلم قال وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم، حتى فهكذا نقول في مثل هذه الصورة، وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم نقول أيضا بردته وخروجه من ملة الإسلام. يبقى إذن معنى حديث مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله. يبقى مع معنى الله تبارك وتعالى بالتفتيش في أعماق الناس وفي أعماق قولهم للا إله إلا الله. لو أن رجلا من غير المسلمين جاء إلينا فقال لا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، نثبت له الإسلام، نثبت له الإسلام حتى لو قالها خائفا من السيف، نثبت له الإسلام. وبعد إثباتنا للإسلام لا يخرج من هذا الدين إلا بناقض من نواقض الإسلام الواضحة، لا يخرج هذا الرجل من دين الإسلام إلا بناقض واضح من نواقض هذا الإسلام. يبقى ولذلك الفكرة الاجتماعية العرفية المنتشرة في مصر وغيرها من البلاد العربية ان لما يحكم مثلا على واحد بالردة، واحد مثلا انكر معلوما بالضرورة او انكر آية من كتاب الله او انكر سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على سبيل الاجمال، فالمشهور لما يتقال ان فلان ده زنديق او فلان ده كافر بيقال انه ازاي ده بيقول لا اله الا الله محمد رسول الله، زي علماء الرافضة اللي بيقولوا ان الله حل في علي بن ابي طالب مثلا وبينكروا القرآن، بيقولوا ان هذا القرآن الذي معكم قرآن محرف، ليس بقرآن، ليس بكلام الله سبحانه وتعالى، هكذا يقولون في كتبهم الاصلية الاصيلة كأصول الكافي والأنوار وغيرها من كتب الرافضة المشهورة تنص على هذه المعاني. يبقى إذا غلاة الرافضة هؤلاء كفرة، دولة كفرة غلاة الرافضة الذين يقولون بهذا الكلام، يقولون بأن الله حل في علي بن أبي طالب أو أن الله سبحانه وتعالى تكلم بكلام ثم حرف اللي هو القرآن، يقولون هذا القرآن الذي معكم قرآن محرف، ويثبتون قرآنا غيره قرآن فاطمة إلى غير ذلك. هذه لا يقال معها حينئذ أنهم يشهدون أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، لا، لو أن رجلا شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله سائر اليوم ثم جاء بناقض من نواقض الإسلام كفر وخرج من ملة الإسلام. يبقى نواقض الإسلام لا ينفع معها، نواقض الإسلام هذه ناقضة للا إله إلا الله محمد رسول الله. طب إذا اللي بيسب الدين ده لما يخرج من الإسلام يرجع له تاني إزاي؟ يرجع له تاني من التبرؤ من سب الدين، يعني يرجع من الباب اللي خرج منه، هو خرج بسب الدين، يبقى قالوا للا إله إلا الله محمد رسول الله وحدها لا تكفي، لأنه ما خلقش بسبب إنكاره للا إله إلا الله أو بسبب إنكاره لنبوة النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن هو كفر بسبب فعل كفري، فيجب أن يتبرأ من هذا الفعل الكفري، يقول لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمد رسول الله، وإني بريء من سب دين الله سبحانه وتعالى، وإني بريء من سب دين الله. زي النصراني اللي يدخل في الإسلام بعد تلقينه الشهادتين أو في نفس وقت التلقين لابد أن يلقن أن عيسى عبد الله ورسوله، بيقول أشهد أن محمد رسول الله وأن عيسى رسول الله، للتصريح بمخالفة ما كان يعتقد قبل ذلك. يبقى ولذلك قال الله فمن يؤمن بالله ويكفر بالطاغوت. يبقى عندنا في حاجتين، الإيمان بالله والكفر بالطاغوت، البراء من الشرك والمشركين، البراء من الكفر والكافرين، هذا مقصد من مقاصد هذا الدين. وذلك عندنا في القرآن سورة الكافرون، اسمها كده سورة الكافرون، فيها قال الله قل أي محمد يا أيها الكافرون، النداء الوحيد في كتاب الله اللي جاء بهذه الصيغة، لم يأتي بالاسم الموصول يا أيها الذين كفروا، لا، جاء بالاسم مباشرة بدون الموصول، فقال قل يا أيها الكافرون أي الذين اتصفوا واتسموا بالكفر، قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم واليدين. الصورة دي كان بيسميها سورة الصالح، هي سورة التوبة، سورة براءة، والنبي عليه الصلاة والسلام بيّن أنها براءة من الشرك في الحديث الصحيح، براءة من الشرك، براءة. يبقى كلمة لكم دينكم واليدين دي مش كلمة تمييعية للعقائد، دي مش المقصود بها تمييع العقائد، بالعكس ده المقصود بها وضع التمايز بين العقائد، لكم دينكم ولي دين، لابد من هذا التمايز المانع من تميع وتداخل الاعتقادات والتصورات والأفكار والأديان، لابد من هذا التمايز، لكم دينكم ولي دين، نحن لنا دين له قواعد وله أصول وله ضوابط، وهنا كذلك لهم دين، النصارى لهم دين واليهود لهم دين، له قواعد وأصول وضوابط، من خرج عن هذه القواعد حكموا يحكمون عليه بالردة، الذي يخرج عن هذه القواعد يحكمون عليه بالردة، حتى النصارى الأرثوذكس يحكمون بالردة عن النصارى الكاثوليك لأنهم خرجوا عن قواعد النصارى الأرثوذكس، وده أمر معروف ومعلوم، والأرثوذكس والكاثوليك يحكمون بالردة عن النصارى البروتستانت لأن النصارى البروتستانت خرجوا عن قواعد دين الأرثوذكس في مصر وغيرها من البلاد العربية، وقواعد الكاثوليك في روما وغيرها من البلاد الأوروبية، وانعملوا بدين نصراني جديد في أمريكا وغيرها، وأصبح دين جديد، فالأرثوذكس بيكفروا كاثوليك وبروتستانت، والكاثوليك بيكفروا أرثوذكس وبروتستانت، والبروتستانت بيكفروا كاثوليك وأرثوذكس. لكم دينكم ولي دين، هذه قاعدة التمايز، دي قاعدة موجودة في كل الملل، يعني مش قاعدة إسلامية خاصة بالإسلام، دي قاعدة موجودة في كل الملل، أي إنسان يعرف دينه في أي ملة يعرف دينه كويس، يعني أي نصراني يعرف دينه أو يعني ملتزم بدينه على طول بيحط تمايز بينه وبين المسلمين، أي يهودي بيفهم دينه على طول صورة تلقائية بيكون فيه على طول يطلع بلكم دينكم ولي دين. فقولنا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، العلم بلا إله إلا الله هذا علم مؤذن بوضع هذا التمايز وهذه الضوابط وهذه القواعد فيما بيننا وبين غير المسلمين، في قواعد معينة وفي تمايز معين في سياق الدعوة بيعاملوا معاملة معينة، في سياق الجهاد في تعامل معين، في سياق في كل سياقات لهم تعامل خاص. فلذا قال عليه الصلاة والسلام كما عند أحمد وغيره من حديث علي بن أبي طالب، لا يؤمن عبد حتى يؤمن بأربع، يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله بعثني بالحق ويؤمن بالموت ويؤمن بالبعث بعد الموت ويؤمن بالقدر خيره وشره. يبقى الإيمان لا يتم لإنسان إلا بأن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. إلا بأن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد يعود عليه بالخير في الدنيا والخير في البرزخ والخير في الآخرة. تأملوا في قول الذي قرأناه آنفا: ألم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة. في آخر الآيات قال الله: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. جاء في الصحيحين من حديث البراء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المسلم إذا سئل في القبر يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فذلك قوله تعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. إذن القول الثابت هو شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. هذه يثبت الله بها المؤمنين، يثبت الله بها الذين آمنوا في الحياة الدنيا وفي الآخرة في البرزخ في القبر يثبت بها المؤمن إذا شهد حقا وصدقا بأن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله في الدنيا. ثبته الله تبارك وتعالى بها في الدنيا وفي الآخرة. ويضل الله الظالمين عنها، يضل الله الظالمين عنها في الدنيا ويضلهم عنها في البرزخ ويضلهم عنها في الآخرة. ويفعل الله ما يشاء على وفق عدله وحكمته وعلمه وقدرته سبحانه وتعالى. ثم تأتي هذه الشهادة وتكون بمثابة النجاة للناس بين يدي الله سبحانه وتعالى. تكون يعني قول لا إله إلا الله أو شهادة أن لا إله إلا الله ليست بالكلمة الهينة، ليست بالكلمة اليسيرة، بل أمر هذه الكلمة أمر جلل، كما جاء عند ابن ماجه من حديث ابن عمرو عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يصاح برجل من أمتي يوم القيامة على رؤوس الخلائق فينشر له 99 سجلا، ينشر له 99 سجلا، كل سجل مد البصر، سجلات كلها بلاوي وسيئات وكلها ظلمات. ثم يقول الله تبارك يقول: لا يا رب. فيقول: أظلمك كتبتي الحافظون؟ فيقول: لا يا رب. ثم يقول: ألك عذر، ألك حسنة، لك عذر في ذلك أو لك حسنة في ذلك؟ فيقول، فيهاب الرجل هذا الموقف فيقول: لا. فيقول الله تبارك وتعالى: بلى إن لك عندنا حسنة وإنه لا ظلم عليك اليوم، في حسنة واحدة ليك عندنا وإنه لا ظلم عليك اليوم. فتخرج له بطاقة فيها: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد عبده ورسوله. يبقى تخرج بطاقة أمام هذه السجلات اللي مد البصر، فتخرج له بطاقة فيها، بطاقة صغيرة كده: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. فيقول: يا رب، ما هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ يعني ماذا ستفعل هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ فيقول تبارك وتعالى: إنك لا تظلم. فتوضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة، فتطيش السجلات وتثقل البطاقة. يا الله، تطيش. قال عليه الصلاة والسلام: فطاشت السجلات. كلمة طاشت دي كلمة معبرة جدا، فطاشت يعني الموضوع ما كانش مجرد ثقل للبطاقة وبس، لا، ده البطاقة لما وضعت طاشت هذه السجلات وثقلت هذه البطاقة. يبقى هل معنى كده ان اي انسان يقول مجرد قول كده لا اله الا الله سيقع معه هذا يوم القيامة؟ يعني اي انسان يقول لا اله الا الله هكذا يقع معه هذا الفعل يوم القيامة؟ يعني مثلا شفنا الاحاديث في عند ابي داود من حديث معاذ ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان اخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. يبقى اللي يكون اخر كلامه من الدنيا لا اله الا الله دخل الجنة. هل مقصود مجرد كلمة انسان يتكلم بمجرد كلمة؟ مثلا النبي عليه الصلاة والسلام قال كما في الصحيحين من حديث انس يا معاذ ما من احد يشهد ان لا اله الا الله واني رسول الله صدقا من قلبه. فعندي كلمة كبيرة صدقا من قلبه، لان هذا الصدق يخرج على الجوارح، يخرج على الجوارح. هذا الانسان مع انه ذهب بمعاصي وذهب بكبائر وسجلات مد البصر ولكنه كان يشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله صدقا من قلبه، وكان يقر بهذه الذنوب والمعاصي في الدنيا قبل الاخرة، اقر بها في الدنيا واقر بها في الاخرة، ولم يتكرم ويتكبر ويتعالى على امر الله سبحانه وتعالى. فقال من قال ما من احد يشهد ان لا اله الا الله واني رسول الله صدقا من قلبه الا حرمه الله على النار. قال يا رسول الله افلا اخبر الناس فيستبشروا؟ قال اذا يتكلوا، يعني لا تخبرهم فيتكلوا، يتكلوا على هذا الثواب. وفي حديث الاخر عند مسلم حديث عتبان بن مالك قال لا يشهد احد انه لا اله الا الله واني رسول الله فيدخل النار. فهذه الاحاديث طبعا، وحديث مثلا حديث عبادة بن الصامت عند مسلم ايضا من شهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله حرم الله عليه النار، هذه الاحاديث حديث عامة او حديث مطلقة مقيدة باحاديث اخرى، مقيدة باحاديث اخرى، كما الحديث الذي اخرجه الامام احمد من حديث انس ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال لا اله الا الله مخلصا دخل الجنة. من قال لا اله الا الله مخلصا دخل الجنة، يعني حال كونه مخلصا لله تبارك وتعالى في توجه قلبه وعبادته وتجرده الى غير ذلك، هو انسان مخلص. فمن قال لا اله الا الله والحال انه مخلص لله تبارك وتعالى دخل الجنة. وعند النسائي وابن ماجة من حديث معاذ قال عليه الصلاة والسلام ما من نفس تموت وهي تشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله يرجع ذلك إلى قلب موقن إلا غفر الله له. يبقى هنا في قلب يرجع ذلك إلى قلب موقن، لأن القلب هو رئيس الجوارح وهو محل نظر الله سبحانه وتعالى. إن الله لا ينظر إلى صوركم وأجسامكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وإيه وأعمالكم، لأن الأعمال أصل الأعمال نابع من القلوب. الإنسان لا يعمل بطاعة الله إلا إذا كان قلبه مخلص لله تبارك وتعالى. فإن عمل بطاعة الله في الظاهر وهو مرائي قلبه فاسد، وهو إنسان قلبه فاسد. ومن القيود التي وردت أيضا في هذا الأمر ما جاء عند الترمذي وغيره من حديث أبي هريرة بإسناد حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما قال عبد لا إله إلا الله قط مخلصا إلا فتحت له أبواب السماء حتى تفضي إلى العرش ما اجتنبت الكبائر. هذا قيد، وهنا في هذا الحديث قيدان، القائد الأول مخلصا والقائد الثاني ما اجتنبت الكبائر. يبقى ما قال عبد لا إله إلا الله قط مخلصا، هذا القائد الأول مخلصا إلا فتحت له أبواب السماء حتى تفضي، يعني تفضي هذه الكلمة الطيبة كلمة لا إله إلا الله حتى تفضي إلى العرش ما اجتنبت الكبائر. يبقى إذا الكبائر هذه مانعة من هذا الثواب وهذا الفضل. وكل حديث، وانتبهوا معي لهذا الأصل، كل حديث فيه ثواب متعلق بلا إله بذكر الله سبحانه وتعالى بكلام معين ووعد الله بغفران الذنوب على إثر التلفظ بهذا الكلام مقيد بهذا القيد، مقيد بقوله ما اجتنبت الكبائر. كمثلا حديث مسلم عن حديث سعد بن أبي وقاص عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال حين يسمع المؤذن وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا، غفر الله له ما تقدم من ذنبه. يبقى من قال هذا مع الأذان غفر الله له ما تقدم من ذنبه. هذا في هذا الحديث قوله صلى الله عليه وسلم غفر الله له ما تقدم من ذنبه يعني من الصغائر، هذا قول جمهور الفقهاء. كل حديث فيه هذا الحرف هذا معناه، يعني مثلا من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، من قام لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك والحمد لله كل شيء قدير 100 مرة غفر له ما تقدم من ذنبه، من قال سبحان الله وبحمده 100 مرة غفر له ما تقدم من ذنبه وإن كان مثل زبد البحر، وهكذا. قوله صلى الله عليه وسلم غفر له ما تقدم من ذنبه هذا معناه غفر له ما تقدم من ذنبه من الصغائر، يعني ما اجتنبت الكبائر. ويدل عليه حديث الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال رمضان إلى رمضان والجمعة على الجمعة صلاة الخمس مكفرات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر. يبقى هذا قيد، مكفرات لما بينهن بقيد إيه؟ بقيد ما اجتنبت الكبائر. لماذا؟ لأن الكبائر تحتاج إلى توبة خاصة، الكبائر تحتاج لتوبة خاصة، ووقوع الإنسان في الكبائر مانع من غفران الصغائر، يعني إصرار الإنسان على الكبائر هذا في ذاته مانع من تحصيل هذا الفضل العظيم الموجود في مثل هذه الأحاديث. يبقى الكبائر تحتاج لتوبة خاصة، وفي الوقت نفسه هي مانعة من الفضائل المذكورة في هذا الحديث. بنشعر من خلال الآثار والأحاديث الواردة في فضل الكلام بلا إله إلا الله، بنستشعر من خلالها أن لا إله إلا الله هذه مقصد من مقاصد الحياة، يعني الله تبارك وتعالى يعني شرع لنا أن نعيش مع لا إله إلا الله قياما وقعودا على جنب. هذا خير ما قاله النبي عليه الصلاة والسلام، وخير ما قاله النبيون من قبله، كما جاء في حديث الترمذي حديث عبد الله بن عمرو قال خير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير. هذا خير ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم وما قاله النبيون من قبل النبي عليه الصلاة والسلام، لا إله إلا الله. وإذا نحن لما نقول أشهد أن لا إله إلا الله، هذا الحرف يترتب عليه عمل، يترتب عليه عمل في القلب من تجرد القلب وإخلاصه لله سبحانه وتعالى، والتوجه لله وحده بالأعمال الصالحات وبالأعمال الصالحة. التوجه لله وحده لما يقول أشهد أن لا إله إلا الله ليست بكلمة تقال، ولكنها كلمة تعاش، كلمة يتعبد بها لله سبحانه وتعالى، عبادة قلبية. هذا هو معنى العلم بلا إله إلا الله، أن يعلم قلبك أن لا إله إلا الله، فلا تتوجه بالعبادة لغير الله سبحانه وتعالى. تعلم أن المعز هو الله، والمذل هو الله، المعطي هو الله، النافع هو الله، والمانع هو الله. تعلم بأن الله سبحانه وتعالى هو المقلب لجميع الأحوال، لا حول ولا قوة إلا بالله. هذه معنى أشهد أن لا إله إلا الله، أن لا تعمل عملا إلا ابتغاء مرضات الله، لا تريد أحدا مع الله في العمل، ولا تريد أحدا غير الله من العمل، لا تريد أحدا مع الله ولا تريد أحدا غير الله، لا تريد من وراء هذا العمل لا دنيا ولا تريد، لا تريد وجاهة ولا تريد مالا ولا تريد ذكرا وثناء، لا تريد من هذا العمل إلا الله سبحانه وتعالى. يتوجه قلبك بكليته إلى الله سبحانه وتعالى، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا معبود بحق إلا الله، أشهد أن لا أحد يستحق العبادة إلا الله، أشهد أن لا أحد يتوجه إليه بالعبادة إلا الله سبحانه وتعالى، أشهد أن لا أحد يقلب أحوال العباد ويقويهم على أي شيء إلا الله سبحانه وتعالى. وذلك قال الله: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا، يعني لا تخف من فوات الرزق بسبب اهتمامك بالصلاة. هذا من مقتضيات لا إله إلا الله، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وبعدها طول: ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. هذا من مقتضيات ولوازم لا إله إلا الله. إنسان إذا شهد أن لا إله إلا الله وعلم قلبه أن لا إله إلا الله لم يلتفت لغير الله، لم يلتفت لغير الله سبحانه وتعالى، ولم يتوجه بعبادة لغير الله سبحانه وتعالى، ولم يتطلع لثناء من غير الله سبحانه وتعالى، لم يتطلع لثناء من غير الله سبحانه وتعالى، ولم يرجو ثوابا إلا ثواب الله سبحانه وتعالى، ولم يتوكل بقلبه إلا على الله سبحانه وتعالى، لم يخف إلا من الله، لا يحب أحدا فوق حبه لله سبحانه وتعالى، لا يعظم شيئا فوق تعظيمه لشرع الله ولكلام الله سبحانه وتعالى. هذا معنى قولنا أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أقر وأعترف قلبا وقالا بأنه لا إله إلا الله سبحانه وتعالى. إذن هذه يعني هذا الحرف هو عبارة عن حياة كاملة، حرف ينبغي أن يصحبه المسلم في كل شيء حتى في نومه. يعني من سيما المؤمنين الموحدين أنهم يستصحبون الشهادة حتى عند نومه، كما جاء عند البخاري وغيره من حديث عبادة بن الصامت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تعرى من الليل فقال حين يستيقظ. شوف واحد إنسان نايم، يعني حاجة كده اللي بيصحى في وسط الليل ده بيبقى بين النوم واليقظة. شوف الإنسان اللي قلبه معلق بالله وقلبه معلق بتوحيد الله سبحانه وتعالى ماذا يفعل إذا تعرى من الليل. قال: من تعرى من الليل فقال حين يستيقظ لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، ثم قال: اللهم اغفر لي، أو دعا استجيب له، فإن قال فتوضأ ثم صلى قبلت صلاته. يا سلام. يبقى إذن إذا قال هذه الكلمات التي تحتوي على توحيد الله سبحانه وتعالى والإقرار بلا إله إلا الله، هذه الكلمة العظيمة التي هي أفضل كلمة قالها النبي صلى الله عليه وسلم وقالها النبيون من قبله، لو أصبح من نومه فقال هذه الكلمات ثم قال: اللهم اغفر لي، أو دعا استجيب له، فإن قام فتوضأ ثم صلى قبلت صلاته، فإن قام فتوضأ ثم صلى قبلت صلاته. انظروا إلى استصحاب هذا المعنى حتى عند النوم. وقال عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم من حديث عمر قال: ما منكم من أحد يتوضأ فيزبغ الوضوء ثم يقول حين يفرغ من وضوئه: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله، إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء، يدخل من أيها شاء، سبحان الله. يبقى من أين جاءت هذه الفضيلة العظيمة، هذه الفضيلة المتعلقة بأنه تفتح له أبواب الجنة الثمانية لمجرد أنه توضأ وشهد بالشهادتين؟ لأن الشهادتين لهما من المنزلة والدلالة على صلاح القلب ما ليس لغيرهما. فهنا يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله. كل عبادة في دين الله مربوطة بتحقيق الشهادتين. الوضوء، الصلاة، الحج، الزكاة، كل عبادة الغرض منها الوصول في النهاية لتحقيق معنى لا إله إلا الله، تحقيق معنى أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا مقصد الدين وأساس رسالة المرسلين، هذا أصل الدين، أصل الدين وأساس رسالة المرسلين هو تحقيق لا إله إلا الله. الله سبحانه وتعالى لا إله غيره في الخارج، يعني في واقع الأمر في العالم في الخارج. الله يبقى لا إله إلا الله هذه حقيقة كونية واقعية، حقيقة كونية واقعية لا إله إلا الله، يعني في واقع الأمر هل في إله مع الله؟ لا، في واقع الأمر فيش إله مع الله. ففي واقع الأمر هل في إله أو في أي شيء يستحق العبادة من دون الله سبحانه وتعالى؟ لا، مفيش أي إله ولا أي شيء مستحق للعبادة من دون الله سبحانه وتعالى في الواقع في الخارج. لكن في قلب كل إنسان الحقائق دي ممكن تتغير، في قلب كل إنسان ممكن يبقى فيه إله مع الله، في قلبك من جوه ممكن يكون فيه معبودات غير ربنا سبحانه وتعالى، ممكن يكون فيه معظمات غير ربنا سبحانه وتعالى، ممكن يكون فيه أصنام جوه القلب، أصنام، ممكن يكون فيه أهواء، ممكن يكون فيه رياء، ممكن يكون فيه تقرب لغير الله بالعبادات، ممكن يكون فيه حاجات كتير جوه القلب. فالقلب محتاج ينقى علشان تتطابق الحقيقة الواقعية الخارجية مع الإيمان القلب الداخلي. وإحنا تحقيق لا إله إلا الله في النهاية يوصل بالإنسان إن هو يطابق الحقيقة الخارجية اللي هي إن لا إله إلا الله دي حقيقة خارجية في الكون أصلا، سواء إحنا آمنا بها أو لا، دي حقيقة خارجية منتهية حتى لو كفر جميع أهل الأرض، يعني أن أهل الأرض جميعا كفروا بالله هذا لم يغير من الحقيقة شيء، الحقيقة أن لا إله إلا الله. طيب كل المطلوب في تحقيق لا إله إلا الله في العلم بلا إله إلا الله أن يترافق ما في داخل القلب مع ما في خارج القلب، تترافق الحقيقة بأن لا إله إلا الله مع الحقيقة مع الإيمان القلبي الداخلي بأنه لا إله إلا الله. كيف تتوافق هذه الحقيقة؟ إن الإنسان لا يكون في قلبه إلا الله، يسقط الخلق ويبقي على الحق سبحانه وتعالى، ولما سمي الحق حقا لأن الحق هو الثابت المستقر، ده معنى الحق. فمن أسماء الله الحق، وأن الله هو الحق المبين سبحانه وتعالى، مش أي حق كمان، ده الحق المبين سبحانه وتعالى. فالله هو المستقر الثابت في القلب، فينبغي أن يسقط من حوله من الخلائق والأهواء والأصنام والإرادات الشركية وأنواع التوجهات المصادمة أو المخالفة لقولنا أشهد أن لا إله إلا الله. فالإنسان يسقط من قلبه كل المخلوقات ويبقي على الله سبحانه وتعالى، ويبقي على الله سبحانه وتعالى. فلا أحد يحب لذاته إلا الله، لا أحد يحب لذاته إلا الله، ده من الأحكام الشرعية إن إحنا ما ينفعش نحب واحد حد لذاته، لابد إن الحب لا يقترن بشيء تاني. هل الإنسان ده طائع ولا عاصي؟ لو أنه طائع، لو كان إنسانا طائعا إذا يحب لطاعته، يحب لعلمه، يحب لفضله، يحب لخلقه إلى غير ذلك. أما أن يحب لذاته فالحب الذي أمرنا الله تحب العبودية، الحب الذي تعبدنا الله تبارك وتعالى به أن نحب المؤمن لإيمانه وأن نبغض الكافر لكفره، أن نحب الأنبياء لنبوتهم وأن نبغض الدجالين والدهماء لكذبهم وافترائهم على الله سبحانه وتعالى. فهذا هو الحب. إنما حب الله سبحانه وتعالى هذا حب لذات الله سبحانه وتعالى، نحب الله لذاته سبحانه وتعالى. فحب الشخص بيكون تعلق بغير الله إذا أدى بالإنسان لمخالفة أمر الله، ده حب بيكون فيه نوع شرك بالله، نوع شرك إن الإنسان يحب إنسان يقدمه على أمر الله سبحانه وتعالى، يقدم مرضاته على مرضات الله، ويقدم رأيه على كلام الله، يقدم هواه على مراد الله سبحانه وتعالى. فهذه صورة من صور المحبة الشركية. حدود الحب الإنسان، الحب الذي لا يخالف شرع الله بمفاهيم جديدة. احنا الحب له قواعد، يعني ما ينفعش إنسان يحب إنسان فاسق مثلا. لو احنا عرفنا ان في إنسان عاصي نحبه الإسلام، لكن يجب علينا ان نبغضه لمعصيته. يعني انت مثلا شاب يحب مثلا ممثل أجنبي او يحب لاعب كورة غير مسلم، ما ينفعش. ليه؟ لان محبة الكافرين من المنهيات الشرعية بإجماع الفقهاء والمسلمين، ما ينفعش. طيب ممكن في محبة الوالدين في بتنقسم لقسمين، محبة فطرية دي يعني ما فيش مفر منها، المحبة الفطرية، وفي المحبة المكتسبة اللي هي فوق المحبة الفطرية. المحبة المكتسبة لا يحل لأحد أن يحب أباه محبة مكتسبة إذا كان عاصيا مجاهرا بالمعاصي. يعني واحد مثلا والده بيشرب الخمر، هنا في ثلاث أمور، في محبة فطرية دي هو لا يحاسب عليها، وفي محبة مكتسبة. لا، دي محبة مكتسبة نعرفها ازاي؟ ان هو يحبه حتى ويبغضه لمعصيته، يعني ما يكونش في اي بغضاء جواه، لا، يجب ان يبغضه لمعصيته. يبقى يحبه محبة فطرية ويحبه لإسلامه، يبقى في جزء كده من المحبة، ويبغضه كذلك في نفس الوقت لمعصيته وبعده عن الله سبحانه وتعالى. ومع هذا جميعا، مع هذا التركيب بين الحب والبغضاء في القلب، يجب عليه أن يقوم ببره، أن يعامله بالبر حتى لو كان كافرا. وإن جاهداك على أن تشرك به ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة. يبقى حتى لو أب أو أم بيكرهوا أولادهم على الكفر بالله العظيم، فيجب على الأولاد أن يبروهم ويحسنوا إليهم بالكلام الطيب والخلق الطيب حتى لو كان من الكافرين. نعم، وهنا لابد فعلا أن نفرق بين الحب والبر. نفرق بين الحب والبر إزاي؟ البر حسن الخلق، ودي التفرقة دي مهمة جدا في التعامل مع غير المسلمين. طبعا بحكم من الدكتورة غادة بارك الله فيها من الداعيات الفضليات اللي عايشين في أمريكا، وبتتعامل دائما مع غير المسلمين ومع يعني تتعامل مع هذا السياق. فهنا التنبيه على هذا الأمر مهم جدا، التفريق بين الحب والبر. إن غير المسلم أنا لا أحبه ولكن أبره، يعني أعامله معاملة، أعامله بحسن الخلق، أعامله بحسن الخلق، وفي الوقت نفسه أنا لا أحبه، كما قال الله: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. فأمرنا الله تبارك وتعالى بالتعامل مع الكافرين اللي هم المسالمين من الذميين أو المستأمنين أو المعاهدين، أن نعاملهم بالبر والعدل. يعني البر هو حسن الخلق والعدل. مش معنى بغض الكافر ان انا افضل ليل ونهار في وشه اقول له انت كافر وانا بغضك انا بكرهك، ده عمل قلبي، ده عمل قلبي. وليس من هدي النبي عليه الصلاة والسلام انه كان يصرح للكافرين ببغضه وكلها ليل ونهار وصبح مساء، وخصوصا في سياق الدعوة. التعامل مع الكافرين المحاربين في سياق القتال الذين يريدون ان يقضوا على المسلمين او على الاسلام، مخالف للتعامل مع الكافرين سواء المحاربين او غير المحاربين في سياق الدعوة. يعني حتى الكافر المحارب لو جاء لنا راغبا في تعلم الدين، ربنا سبحانه وتعالى قال: وان احد من المشركين استجارك فاجره حتى يسمع كلام الله ثم ابلغه مأمنة. وإن أحد من المشركين يعني من المحاربين يعني لأن مشركا محاربا للإسلام والمسلمين جاء إلينا وأراد أن يسمع كلام الله ويسمع كلام النبي عليه الصلاة والسلام ويعرف الإسلام، يجب علينا أن نسمعه وأن نرده غامم أن نرده سالما مرة أخرى إلى بلده أو إلى المكان الذي جاء منه. وإن أحد من المشركين استجارك فأجيره حتى يسمع كلام الله. يبقى في تعامل مختلف مع التعامل مع المسلمين غير التعامل مع المحاربين، والتعامل في سياق الدعوة غير التعامل في سياق القتال. وكل شيء في الإسلام له أصول وقواعد، وبإذن الله تبارك وتعالى سنتكلم بتفصيل أكثر عن هذه المسألة في الكلام على الإحسان وأنواع الناس من الكفار المسلمين من المؤمنين والفاسقين، والكفار من المسلمين والمحاربين. وبإذن الله تبارك وتعالى المرة القادمة نتكلم عن الإخلاص، معنى الإخلاص وكيفية تحقيق الإخلاص وكيفية تجرد القلب بالإخلاص، يعني تطبيق شهادة أن لا إله إلا الله في صورة الإخلاص، إزاي أشهد أن لا إله إلا الله دي نطبقها في عبادة الإخلاص، لأن الإخلاص ده أمر ركن من ركن في كل الأعمال الصالحة. ما من عمل يقبل عند الله إلا بالإخلاص، لابد من إخلاص، إن هي شرط من شروط الأعمال الصالحة. لا، شروط لا إله إلا الله موجودة في كتب أهل العلم، دي الشروط اللي هي بيحاسب عليها العبد، مش في الدنيا، بيحاسب عليها العبد عند الله، دي شروط قلبية بيحاسب بها العبد بينه وبين الله. إنما في الدنيا في شرطين بس، الشرط الأول إن هو يقر بيها، يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، والشرط الثاني إن هو لا يأتي بناقض لها. يبقى من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله في الدنيا ولم يأتي بناقض لها فهو مسلم باتفاق الفقهاء. لكن النواقض اللي مذكورة في كتب أهل العلم دي نواقض بين العبد وربه في الآخرة مش في الدنيا هنا. أي نعم. فبإذن الله سنتكلم الدرس القادم عن الإخلاص، وبعدين ننتقل في الدرس الذي يليه نتكلم عن الاتباع والبدع. احنا نتكلمنا عن شهادة أن لا إله إلا الله والإخلاص، هنتكلم فيما يليها من دروس بإذن الله عن شهادة أن محمد رسول الله والاتباع وكيفية الاتباع، ما هي حقيقة الاتباع وحقيقة الحقائق المخالفة لهذا الاتباع بإذن الله وحوله وقوته إن شاء الله. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.